لا ريب أن العلماء الصالحين المهتدين هم خلفاء الرسل، وهم الدعاة إلى ما جاءت به الرسل من توحيد الله والإخلاص له واتباع الهدي الذي جاءت به الرسل، وهم القادة في توجيه الناس إلى أسباب النجاة وتحذيرهم من أسباب الهلاك. ولهذا روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين، يبصرون بكتاب الله أهل العمى وينذرونهم عواقب الجهل والظلم والزج عن أسباب النجاة، يدعونهم إلى مكارم الأخلاق ويحذرونهم من مساوئ الأخلاق. المقصود أنه سبحانه وتعالى جعل العلماء هم الخلفاء بعد الرسل، وهم الدعاة إليه، وهم المبصرون لعباده، فجدير بهم أن يؤدوا هذه الأمانة بكل عناية وبكل أمانة وبكل إخلاص وصدق. والأثر الذي أشرت إليه يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يفهون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال الموطنين، هذا ذكره ابن عبد البر رحمه الله، وذكره غيره، وذكره العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة، وأطال فيه رحمه الله، وله طرق. فأهل العلم هم الدعاة إلى الله، وهم المبصرون بكتاب الله أهل الأمى، وهم الصابرون منهم على الأذى، وهم النجوم التي يهتدى بها في ظلمات الجهل والضلال والشكوك والأوهام، وهم في الحقيقة أهل خشية الله بعد الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فأئمة الهدى ودعاة الحق هم الرسل في الطبقة الأولى والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم يليهم العلماء بالله وبدينه والهداة إليه، وهم على مراتب وعلى طبقات أيضا. فكلما كان العالم أعلم بما جاءت به الرسل وأخلص في العمل وأصدق في العمل، كان أكثر قياما بالخلافة، وأكثر تأسيا بالرسل، وأكثر أجرا وأعظم ذكرا. ورأس العلم خشية الله عز وجل، فإن بخشية الله يؤدي العالم ما يجب عليه، وكلما كان خشيته لله أكمل صار إخلاصه أعظم، وصار أداؤه للأمانة أكمل. يقول عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء بالله العارفين به المعظمين لحرماته البصيرين بكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فهم أكمل الناس خشية، وأكملهم تعظيما لله، وأقومهم بحقه بعد الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالحصر هنا هو حصر كمال، إنما يخشى الله من عباده، يعني الخشية الكاملة. وإلا فمعلوم أن كل مؤمن وكل مسلم يخشى الله. وإن تفاوتت المراتب لكن كل مسلم يخشى الله، ولهذا أسلم لله وقام بما قام به من حق الله. وكلما كان المؤمن أخشى لله وأعظم خوفا منه صار قيامه بالواجب أكثر. ولكن العلماء بالله المتبصرين في دينه الفقهاء في شريعته هم أكمل الناس خشية وهم أعظم الناس خشية، ولهذا قال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني يخشى إنما يخشاه الخشية الكاملة العلماء به سبحانه وتعالى القائمون بحقه الفقهاء في دينه المتبصرون في شرعه. وعلى حسب خشية العالم لله وعلى حسب بصيرته وعلى حسب استحضاره ما يجب عليه من أداء الأمانة يكون توجهه للعلم وطلبه للعلم وزياده من العلم وعمله بالعلم في نفسه وفي غيره. فمن أخلاق العلماء الباردة العظيمة الخشية لله سبحانه وتعالى والتعظيم لحرماته والنصح له ولعباده كاسب بالرسل عليهم الصلاة والسلام وسيرا على منهاجهم العظيم. وأكمل الرسل وأعظمهم خشية وبلاغا ونصحا رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، فهو إمامهم وسيدهم عليهم الصلاة والسلام جميعا. وأكمل الناس خشية بعده وأكملهم إمامة أكملهم في الاقتداء به ومحبته والسير على منهاجه، وهم صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، هم خير الناس بعد الأنبياء، هم أكمل الناس في خشية الله والإخلاص له والصدق في أداء حقه وفي أداء الأمانة وفي تبليغ ما علمه من الرسالة. وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون وأفضلهم وإمامهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعنهم، ثم الفاروق، ثم ذو النورين عثمان، ثم علي رضي الله عنه أبو الحسن، ثم بقية الصحابة على مراتبهم. هم أكبر الناس خشية لله وأعظمهم قياما بحقه بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام. ثم التابعون وأتباع التابعين على مراتبهم، وهكذا علماء بعدهم كل على ما منحه الله من العلم والبصيرة وقوة في الحق وأداء الأمانة. وكلما عظم الإخلاص وخشية لله عز وجل انتشر العلم والعمل وازداد الصبر والثبات وعظم الأثر في الناس. ومن أخلاق أهل العلم عنايتهم بالزيادة من العلم وعدم اقتناعهم بقليل، هم لا يزالون أبدا يطلبون العلم حتى الموت، كما قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام وقل رب زدني علما. هم يطلبون الزيادة ويسألون الله الزيادة ويبذلون كل ما يستطيعون في طلب المزيد من العلم في المذاكرة ومراجعة الكتب وسؤال أهل العلم وحضور حلقات العلم والرحلة في طلب العلم ولو إلى بلاد بعيدة. كما رحل موسى عليه الصلاة والسلام من خضر لطالب المزيد من العلم، وكما رحل جمع من الصحابة من مصر والشام وغيرها لطالب العلم، ومن أخلاق أهل العلم الرحلة في طلاب العلم وجد في طلاب العلم وطلب المزيد قولا وعملا، هم يسألون الله المزيد ويعملون في طلب المزيد من العناية بكتاب الله عز وجل تلاوة وتدبرا وحفظا وتعقلا ومراجعة لكتب التفسير ومذاكرة في ذلك، وهكذا في الحديث النبوي، وهكذا في أصول الفقه وأصول المصطلح، وهكذا في غير ذلك. هم دائما أبدا يطلبون المزيد ويعملون للمزيد من طلب العلم لعلمهم وشعورهم بشدة الحاجة إلى ذلك. والله يقول سبحانه: وما أوتيتم من علم إلا قليلا. فمهما طلب العلم ومهما اجتهد ومهما حرص فهو لا يؤتى إلا قليل، وعلم الله أوسع وأكثر. هكذا ينبغي لطالب علم، هكذا ينبغي العالم المسؤول أن يكون حريصا على طالب العلم، باجلا وسعه في ذلك من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ومن طريق المذاكرة مع أهل العلم الذين يرجى أن يكون عندهم من الفائدة ما ليس عنده. ومن أخلاقهم العظيمة التواضع وعدم التكبر، تأسيا بإمامهم وسيدهم محمد عليه الصلاة والسلام. فالعلماء أكثر الناس في التواضع ابتداء بإمام المتقين وسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. فكان صلى الله عليه وسلم أكمل المتواضعين، وكان لا يستأنف ولا يستنكف أن يمشي مع الأربلة والمسكين حتى يقضي له حاجته عليه الصلاة والسلام. هكذا أهل العلم يتواضعون في طلب العلم وفي إبلاغ العلم وفي قضاء حاجة المسلمين، وبذلك نالوا المراتب العالية والدرجات الرفيعة. يقول مجاهد رضي الله عنه ورحمه التابعي الجليل: لا يتعلم العلم مستحيل ولا مستكبر. ذكره البخاري رحمه الله تعليقا مجزوما. وصدق في ذلك. فجدير بالعالم وطالب العلم أن يكون هكذا حريصا على طالب العلم متواضعا في ذلك، لا يمنعه الحياء من أن يتفقه في الدين. ولهذا قالت أم سليم رضي الله عنها في الحديث الصحيح: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل؟ هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. فقدمت هذه المقدمة قبل سؤالها: إن الله لا يستحي من الحق. ثم سألت فقالت: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا رأت الماء. علمني. وهكذا الرجل إذا رأى الماء في نومه ليلا أو نهارا امتثل. هكذا إذا خرج المني عن شهوة ولو في غير النوم بسبب التفكير أو النظر أو الملامسة فعليه غسل أيضا. والمقصود من هذا أن الحياء لا ينبغي أن يمنع من العلم. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها عند سماعها كلام أم سليم: نعم النساء ونساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. فلا ينبغي أبدا للمؤمن ولا للمؤمنة أن يمنعهما الحياء من التفقه في الدين والسؤال عما أشكل من طريق الكتابة، من طريق الهاتف، من أي طريق.